أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: معنى التبعية في الوجوب الغيري. قد شاع في تعبيراتهم كثيرا قولهم أن الواجب الغيري تابع في وجوبه لوجوب غيره، ولكن هذا التعبير مجمل جدا، لأن التبعية في الوجوب يمكن أن تتصور أو يمكن أن تتصور لها معاني أربعة، فلا بد من بيانها وبيان المعنى المقصود منها هنا. الكلام في معنى التبعية حينما نقول أن الواجب الغيري تابع في وجوبه لغيره، أي أنه تابع للوجوب النفسي. فماذا نقصد من هذه التبعية؟ هنا الشيخ يذكر أن هذه التبعية لها أربعة معاني، لا بد من بيان هذه المعاني الأربعة، ثم نحدد أي معنى من هذه المعاني هو الذي يتناسب مع تبعية الوجوب الغيري للمقدمة للوجوب النفسي لذي المقدمة. المعنى الأول يقول أن يكون معنى الوجوب التبعي هو الوجوب بالعرض. ما هو معنى الوجوب بالعرب؟ هناك أشياء يمكن أن نعبر عنها أنها بالذات، وهناك أشياء تتصف، أو هناك نعبر تعبير أدق، أن هناك أشياء تتصف بأشياء أخرى بالذات، وهناك أشياء تتصف بصفات بالعرب. بمعنى أن الصفة تتصف أو يتصف بها شيء، ذلك الشيء له علاقة ما بشيء آخر، فيتصف ذلك الشيء الآخر بهذه الصفة. يعني مثلا نقول، مثلا حينما نقول جرى الميزاب أو جرى النهر، في الحقيقة هنا الجريان، حينما نقول جرى النهر، هذا الجريان يتصف به النهر، ولكن لا يتصف به أولا وبالذات، وإنما صفة الجريان للنهر إنما تكون ثانيا وبالعرض، أي بنحو المجاز. لماذا يتصف النهر بالجريان؟ هنا من الواضح أن الذي يجري هو الماء وليس النهر، الماء الموجود في النهر هو الذي يجري، فيتصف الماء بالجريان. ولكن حيث كان النهر هو ظرف الماء، هو الوعاء المستوعب لذلك الماء، نعم يتصف أيضا بهذه الصفة التي يتصف بها الماء، فنقول جرى الماء. فهنا نقول أن الماء يتصف بالجريان أولا وبالذات، والنهر يتصف بالجريان ثانيا وبالعرض. هذا يكون عادة في الاتصاف المجازي، الاتصاف المجازي دائما يكون بهذا، نعم بهذا الشكل. أو مثلا حينما نقول جرى الميزاب، أيضا نفس الشيء، الذي يجري هو الماء في الميزاب، وليس نفس الميزاب لا يجري، ولكنه يتصف بالجريان ثانيا وبالعرض، وبتبع اتصاف الماء الموجود به بالجريان. أيضا من الأمثلة مثال الذي ذكره الشيخ، مثلا وجود المعنى في اللفظ، نعبر هكذا أن المعنى موجود في اللفظ، لكن في الحقيقة الموجود أولا وبالذات هو اللفظ. أنا حينما أقول لفظ الماء، هذا الذي خرج من فمي، الذي تلفظت به، هو لفظ الماء، هذه اللفظة. فالموجود حقيقة وأولا وبالذات هو لفظ الماء، ولكن حيث أن هناك علاقة بين هذا اللفظ وبين ذلك المعنى، وهو الذي نسميه بالماء، أي ذلك السائل البارد بالطابع، نقول أن المعنى أو ذلك السائل البارد بالطبع موجود أين؟ موجود في اللفظ. لماذا؟ لأن هناك علاقة بين هذا اللفظ وبين هذا المعنى، وهي علاقة الوضع، أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى فيدل عليه. ولهذا يعبر بأن اللفظ موجود، عفوا المعنى موجود في اللفظ، لكن وجوده ليس وجودا حقيقيا، إنما وجوده وجود مجازيا. الموجود أولا وبالذات هو اللفظ، وأما المعنى فهو موجود ثانيا وبالعرض باعتبار دلالة ذلك اللفظ على ذلك المعنى. هذا ما نعبر عنه بالذات وما نعبر عنه بالعرض. فهنا قال بعضهم أن، أو يمكن القول، أو مثلا واحدة من الافتراضات التي يمكن القول بها، أنه أن الوجوب الحقيقي إنما هو ثابت لذي المقدمة، ثابت للوجوب النفسي، وأما وجوب ذي المقدمة فهو وجوب ثانيا وبالعراض، يعني الوجود ثابت للمقدمة على نحو المجاز بتبع لوجود علاقة، يعني لما كانت هذه المقدمة مقدمة لهذا الواجب أو لهذا يعني الواجب النفسي، فإن الوجوب أو أن هذا الواجب النفسي كالصلاة مثلا اتصف بالوجوب حقيقة. وحيث أن الوضوء مقدمة لهذه الصلاة، لهذا الواجب وهي الصلاة، وهناك علاقة بينهما، اتصفت هذه المقدمة بالوجوب أيضا، ولكن ثانيا وبالعرض وعلى نحو المجاز. الشيخ يقول: لكن هذا النحو أو هذا الوجه من التبعية لا يمكن أو لا ينبغي أن يكون هو المقصود من التبعية هنا، يعني تبعية الوجوب الغيري أو الواجب الغيري للواجب النفسي. لماذا؟ يقول: لأن المقصود في علم الأصول من الوجوب الغيري أنه وجوب حقيقي لا أنه وجوب مجازي. بينا أن الوجوب بالعراض أو الوجود بالعراض أو الجريان بالعراض هذا اتصاف مجازي وليس اتصاف حقيقي. أما هنا المقدمة حينما نقول أنها موصوفة بالوجوب فهذا الاتصاف حقيقي وليس اتصافا مجازيا، تتصف بالوجوب حقيقة. الوضوء يتصف بالوجوب حقيقة كما أن الصلاة تتصف بالوجوب حقيقة. ففي الحقيقة الوجوب المتعلق بالمقدمة والوجوب المتعلق بذي المقدمة كلاهما وجوبان حقيقيان قائمان بالمقدمة وبذي المقدمة على نحو الحقيقة، لا أنه أحدهما وجوب حقيقي والآخر وجوب مجازي. فهنا لا يصح أن نقول أن وجوب المقدمة ثانيا وبالعراض، لأن المقدمة واجبة وجوبا حقيقيا لا وجوبا مجازيا. قال: معنى تبعية، نعم، معنى التبعية في الوجوب الغيري قد شاع في تعبيراتهم كثيرا، قولهم أن الواجب الغيري تابع في وجوبه لوجوب غيره، ولكن هذا التعبير مجمل جدا، لأن التبعية في الوجوب يمكن أن تتصور لها معاني أربعة، فلا بد من بيانها، بيان هذه المعاني الأربعة وبيان المعنى المقصود منها هنا. فنقول: أولا أن يكون معنى الوجوب التبعي هو الوجوب بالعراض، ومعنى ذلك أنه ليس في الواقع إلا وجوب واحد حقيقي وهو الوجوب النفسي ينسب إلى ذي المقدمة أولا وبالذات وإلى المقدمة ثانيا وبالعراض، كما بينا مثل الجريان ينسب أولا وبالذات وعلى نحو الحقيقة للماء، وينسب لي النهر مثلا أو الميزاب على نحو المجاز ثانيا وبالعراض. أيضا هنا في الحقيقة لدينا وجوب واحد، هذا الوجوب الذي يتصف به حقيقة هو ماذا؟ هو الوجوب النفسي، الواجب النفسي، وأما الواجب الغيري فيتصف به على نحو التباع ثانيا وبالعرض على نحو المجاز، وذلك نظير الوجود بالنسبة إلى اللفظ والمعنى حينما يقال المعنى موجود باللافظ. حينما الآن أقول ما، يقولون أن المعنى معنى الماء السائل البارد بالطبع موجود في هذا اللفظ الذي تلفظته، فإن المقصود بذلك أن هناك وجودا واحدا حقيقيا ينسب إلى اللفظ أولا وبالذات وإلى المعنى ثانيا وبالعراض، وهذا في الحقيقة في المعاني المجازية جميعا يكون بهذا الشكل. ولكن هذا الوجه من التبعية أو هذا المعنى من التبعية لا ينبغي أن يكون هو المقصود من التبعية هنا، لأن المقصود من الوجوب الغيري في حينما نتكلم في الأصول ونقول وجوب غيري هل هو وجوب مجازي؟ يقول لا، لأن المقصود من الوجوب الغيري في الأصول في علم الأصول وجوب حقيقي آخر يثبت للمقدمة غير وجوب ذيها النفسي، وجوب آخر هما وجوبان، بأن يكون لكل من المقدمة وذيها وجوب قائم به حقيقة، يعني وجوب متعلق بالمقدمة ووجوب متعلق بذي المقدمة على نحو الحقيقة. ومعنى التبعية في هذا الوجه أن الوجوب الحقيقي واحد ويكون الوجوب الثاني وجوبا مجازيا، على أن هذا الوجوب بالعرض ليس وجوبا. نعم، هنا ثم يذكر نقطة أخرى لم يذكرها في الشرح، أن هذا الوجوب إن قلنا به لا يزيد على اللابدية العقلية، إنما هو نفس معنى اللابدية العقلية، على أن هذا الوجوب بالعرض ليس وجوبا يزيد على اللابدية العقلية للمقدمة حتى يمكن فرض النزاع فيه نزاعا عمليا. نعم، هو في الحقيقة تبقى المقدمة واجبة وجوبا عقليا فقط، لها لابدية عقلية ولا تتصف بالوجوب الشرعي إلا على نحو المجاز، فلا يمكن بهذا الشكل أن يقع موردا للنزاع بين الأصوليين. طيب، المعنى الثاني أن يكون معنى التبعية، المعنى الثاني طبعا للتبعية أن معنى التبعية هنا هو التأخر في الوجود، التأخر في الوجود، يعني هناك ترتب في الوجود بين وجوب ذي المقدمة أو بين وجوب ذي المقدمة وبين وجوب نفس المقدمة، أي أن وجوب ذي المقدمة متقدم على وجوب ذي المقدمة، كما قد يكون هناك أمران متقدمان زمانا اتفاقا يحصل ذلك، يعني أن يكون أحدهما متقدم على الآخر من دون أن تكون بينهما علية، يعني ليس هو من قبيل تقدم العلة على المعلول، هذا سيأتي في المعنى الثالث. لا، هنا التقدم الزماني الصرف من قبيل مثلا تقدم العام على ابن أخيه، العام ليس له أي علية لابن الأخ، ليس له أي مدخلية في وجود ابن الأخ، فهو ليس علة له، ولكن قد يتفق زمانا أن يكون ماذا؟ أن يكون العام متقدم، العام أكبر من الابن، فيكون العام، نعم يكون العام متقدم زمانا، أو لا، مثل من قبيل تقدم الأخ الأكبر على الأخ الأصغر، الأخ الأكبر ليس له أيضا أي علية في وجود الأخ الأصغر، ولكن يكون الأخ الأكبر متقدم زمانا على الأخ الأصغر، فهنا معنى التبعية هو التقدم زمانا. فهنا هذا المعنى يفترض أن الوجوب المتعلق بذي المقدمة والبعث المتعلق بها هذا حقيقي ومستقل، مستقل عن وجوب ذي المقدمة، ولكن بتبعه، يعني بعده، يأتي بعده في المرتبة، من قبيل مثلا أن الأمر بالحج مترتب وجودا على حصول الاستطاعة، ومن قبيل الأمر بالصلاة بعد حصول البلوغ أو دخول الوقت. ولكن طبعا هنا في هذه الأمثلة قد لا تنسجم يعني مع ما ذكره الشيخ أن التبعية صرف التأخر، العلاقة بين الاستطاعة وبين وجوب الحاج في الحقيقة هي علاقة علية، وإن كان هذا أمر يعني اعتباري، لكن الشارع جعل الاستطاعة شرطا من شرائط وجوب الحج، فإذا جعله شرطا بالجعل الشرعي يعني أن الشارع جعل الاستطاعة من علل وجوب الحج. صحيح تكوينا وخارجا أن الاستطاعة شيء ووجوب الحج شيء آخر، ولكن بالجعل الشرعي الشارع باعتبار أن هنا يعني هما من الناحية التكوينية ليس بينهما أي علاقة. صحيح أن الاستطاعة شيء، إنسان أن يمتلك أموال ويكون مستطيع شيء، وأن يكون أن يجعل الشارع أو يتعلق الوجوب بالفعل في ذمة المكلف هذا شيء آخر، ولكن باعتبار أن وجوب الحج أمر اعتباري فإن شرائطه وعلله الشارع هو الذي جعلها، والشارع جعل من شرائط وجوب الحج الاستطاعة، فبعد الجعل وفي ظرف الجعل تكون الاستطاعة من علل وجوب الحج، يعني لا يتحقق، لابد أن يتحقق الاستطاعة أولا ثم يتحقق وجوب الحج. المثال فيه شيء يعني وفيه نوع من الدغ لابد من الالتفات إليها. كذلك قضية البلوغ ودخول الوقت أيضا الشارع اعتبارا نعم من الناحية التكوينية لا علاقة بينهما، ولكن من الناحية التشريعية الشارع الذي هو جعل وجوب الصلاة ووجوب الحج جعلهما مثلا وجوب الصلاة جعله مشروط ومعلق على ماذا؟ على دخول الوقت، على الزوال مثلا. فالمثال فيه دغدغة لا بد من الالتفات إليها. هنا هذا الوجه من التبعية أيضا الشيخ يقول هذا الوجه أيضا لا ينبغي أن يكون هو المقصود هنا. لماذا؟ لأنه لو كان كذلك لكان يعني لو تم هذا الوجه أو كان المقصود من تبعية الوجوب الغيري للوجوب النفسي هو هذا المعنى لكان الوجوب الغيري وجوبا نفسيا في حقيقته وفي ذاته، لا علاقة له بوجوب ذي المقدمة، إلا أنه يجعلان حين الجعل يجعل أحدهما متقدم على الآخر له سبق. وجوب ذي المقدمة فقط يكون سابق، وجوب ذي المقدمة يكون متأخر، وهذا ينافي حقيقة المقدمية أو حقيقة يعني أن يكون الوجوب هذا وجوبا غيريا، يتنافى مع هذا المعنى الذي نريده، لذلك لا يمكن البناء على هذا المعنى. قال ثانيا أن يكون معنى التبعية صرف التأخر في الوجود، صرف التأخر في الوجود، فيكون ترتب الوجود الغيري على الوجوب الغيري على الوجوب النفسي نظير ترتب أحد الوجودين المستقلين على الآخر، مثل ترتب وجود الأخ الأكبر الأصغر على وجود الأخ الأكبر، بأن يفرض البعث الموجه للمقدمة بعثا مستقلا، ولكنه بعد البعث نحو ذيها مرتب عليه في الوجود، فيكون من قبيل الأمر بالحج المرتب وجودا على حصول الاستطاعة، ومن قبيل الأمر بالصلاة بعد حصول البلوغ أو دخول الوقت. ولكن قلنا في هذا نوع من الدغدغة لا بد من الالتفات إليها، أن موضوع التكليف الموضوع يكون بمثابة العلة. صحيح هي ليست علة تكوينية، ولكن الشارع الجاعل لهذا التكليف جعل كأنه علة هذا التكليف، علة فعلية هذا التكليف هو حصول هذه المقدمات. ولكن هذا الوجه من التبعية أيضا لا ينبغي أن يكون هو المقصود هنا، فإنه لو كان ذلك هو المقصود لكان هذا الوجوب للمقدمة في الحقيقة وجوبا نفسيا آخر في مقابل وجوب ذي المقدمة، وإنما يكون وجوب ذي المقدمة له السبق في الوجود فقط في التحقق في الجعل يعني. وهذا ينافي حقيقة المقدمية، فإنها لا تكون إلا موصلة إلى ذي المقدمة في وجوبهما في وجوبها معا. طيب. المعنى الثالث أن يكون معنى التبعية هو ترشح الوجوب الغيري من الوجوب النفسي لذي المقدمة، يعني على وجه أن يكون الوجوب الغيري معلولا ومترشحا عن الوجوب النفسي لذي المقدمة، شبيه بالأثر التكويني حينما نقول النار علة للحرارة، فالحرارة في الحقيقة معلولة مترشحة من النار صادرة عن النار، فهنا نقول أن الوجوب الغيري صادر عن الوجوب النفسي ومترشح عنه. هنا الشيخ يقول الذي يراجع كلمات الأصوليين يظهر له من كلماتهم أن مقصودهم من التبعية تبعية الوجوب الغيري للوجوب النفسي هو هذا المعنى، معنى الترشح والعلية، علية الوجوب النفسي للوجوب الغيري. لماذا؟ يقول لقراء في كلماتهم، فإنهم قالوا مثلا بأن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذي المقدمة، تابع إما تابع إطلاقا حينما نطلق الكلام أو اشتراطا، أن نقول أنه وجود أو وجوب المقدمة مشروط بوجوب ذيها، يعني إما أن يكون وجوب الوجوب ذي المقدمة علة لوجوب وجوب ذي المقدمة علة لوجوب المقدمة، أو يكون لا وجوب ذي المقدمة شرط لوجوب المقدمة. يعللون ذلك في أقوالهم، يقولون لأن المعلول لا يتحقق إلا حيث تتحقق علته، إلا حيث تتحقق علته. من التعليل نفهم كأن مرادهم بتبعية الوجوب الغيري للوجوب النفسي هو هذا المعنى من التبعية، لأنهم يقولون لأن المعلول لا يتحقق إلا حيث تتحقق علته، وأيضا يقولون أن وجوب المقدمة أو امتناع، أيضا قالوا يمتنع أن يكون وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها. لماذا؟ قالوا لامتناع وجود المعلول قبل علته، لامتناع وجود المعلول قبل علته. فيفهم من هذا أن التبعية كأنه المشتهر على ألسنتهم هي بهذا المعنى، بمعنى تبعية المعلول للعلة، وهو كون المعلول صادر عن العلة مترشح عنها. الشيخ يقول أن هذا الوجه أيضا لا ينبغي أن يكون هو المقصود من تبعية الوجوب الغيري للوجوب النفسي. لماذا؟ لأنه يقول لو كان الوجوب النفسي علة للوجوب الغيري فماذا نفرضه؟ لو افترضنا أنه علة، هل يكون هو علة صورية أو علة مادية أو علة غائية؟ لا، هذه العلل، العلة المادية مثلا والعلة الصورية، إنما تكون في المعاليل المادية، المعاليل المادية، مثل الإنسان موجود مادي حينما الشجرة موجود مادي حينما توجد، لها علة مادية وهي نفس المادة التي تتكون منها الشجرة، وعلة صورية وهي الصورة الشجرية أو النفس النباتية. الإنسان أيضا له علة مادية وهي مثلا هذه البيضة المخصبة التي تكون منها المزاج، هذا المزاج حينما ينمو ويصل إلى مرحلة يصبح مثلا بدن مستعد لتقبل النفس، وله صور علة صورية وهي الصورة الناطقة. الإنسانية. هذا في الحقيقة العلة المادية والعصورية إنما تتصور في الأمور المادية. هنا في علية وجوب لوجوب كلاهما أمر اعتباري، الوجوب أمر اعتباري وليس أمر حقيقي مادي حتى نتصور له ماذا، له مادة وله صورة. هل هو علة غائية؟ لا يمكن أن يكون علة غائية. إذن ما هو؟ يعني هل يكون الوجوب النفسي غاية، هو الغاية والعلة الغائية للوجوب الغيري؟ لا، لا يكون إلا علة موجدة أي مفيدة للوجود، يعني علة فاعلية. وطبعا العلة المنحصرة بهذه العلة الأربعة، فإذا بطلت الثلاث يبقى اللازم أن يكون الوجود النفسي، الوجوب النفسي عفوا، علة فاعلية للوجوب الغيري، وهذا أيضا باطل. لماذا؟ لأن العلة لهذا الوجوب، الوجوب النفسي، هو أمر المولى، أمر المولى به، الذي هو فعل المولى، المولى أمر بالوجوب فأصبح واجبا، تحقق الوجوب هنا بعد أمر المولى. فالأمر أمر المولى هو الذي يوجد وجوب ذي المقدمة، وليس نعم وليس وطبعا هو أيضا يوجد وجوب ذي المقدمة، الآمر نفسه أمر الآمر، وليس الوجوب النفسي هو الذي يوجد الوجوب الغيري. قال ثالثا: أن يكون معنى التبعية ترشح الوجوب الغيري عن الوجوب النفسي لذي المقدمة على وجه يكون معلولا له ومنبعثا منه انبعاث الأثر من مؤثره التكويني كانبعاث الحرارة من النار، وكأن هذا الواجه من التبعية هو المقصود للقوم، ولذا قالوا بأن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها إطلاقا واشتراطا لمكان هذه المعلولية. يظهر من كلماتهم وتعبيراتهم وتفسيراتهم هذا، لأن المعلول لا يتحقق إلا حيث تتحقق علته، وإذا تحققت العلة لا بد من تحققه بصورة لا يتخلف عنها. وأيضا علل امتناع وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها بامتناع وجود المعلول قبل وجود علته، فالظاهر أنهم يذهبون إلى هذا المعنى من خلال تعابيرهم وتعاليلهم في تعابيرهم. قال: ولكن هذا الواجه لا ينبغي أن يكون هو المقصود من تبعية الوجوب الغيري وإن اشتهر على الألسنة، لأن الوجوب النفسي لو كان علة للوجوب الغيري فلا يصح فرضه إلا علة فاعلية تكوينية دون غيرها من العلل، فإنه لا معنى لفرضه علة صورية أو مادية أو غائية، ولكن فرضه علة فاعلية أيضا باطل جزما، لوضوح أن العلة الفاعلية الحقيقية للوجوب هو الأمر، لأن الأمر فعل الآمر، الآمر يأمر والأمر هو الذي يحقق الوجوب. والظاهر أن السبب في اشتهار معلولية الوجوب الغيري هو أن شوق الآمر للمقدمة هو الذي يكون منبعثا من الشوق إلى ذي المقدمة. هذا إن شاء الله سنوضح الكلام فيه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.